إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاة تطوع تنقسم على قسمين: مطلقة ومقيدة. فأما الصلوات المطلقة من صلاة التطوع فهي الصلوات التي لا سبب لها سوى مطلق التطوع، وأما الصلوات المقيدة فهي التي ورد النص بتحديدها، وهي قسمان: سنن ليست براتبة، وهي الصلوات التي ليست بتابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضات، وأما السنن الرواتب فهي السنن التابعة للفرائض الخمس، وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة. فأما السنن الرواتب التي هي تابعة للفرائض الخمس وهي مؤكدة فهي 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. أو هي 10 ركعات كالذي مر، غير أنه قبل الظهر 2. فهذه هي السنن الرواتب المؤكدة. وأما السنن التابعة للفرائض الخمس وهي غير مؤكدة فاثنتان أخريان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. هذا تقسيم. وتقسيم آخر لصلاة التطوع، وهو ينقسم على 4 أقسام: القسم الأول ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع كصلاة التراويح، والقسم الثاني صلاة التطوع المطلق كقيام الليل أو التهجد، والقسم الثالث الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وما أشبه، القسم الرابع السنن الدائمة المستمرة وهي الرواتب مع الفرائض مؤكدة وغير مؤكدة والوتر والضحى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع صلاة الضحى. وصلاة الضحى من السنن الدائمة المستمرة، والسنن الدائمة المستمرة هي الرواتب مع الفرائض وهي مؤكدة وغير مؤكدة والوتر وصلاة الضحى. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها، وأرشد إليها أصحابه وأوصى بها، والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها، إلا إذا دل الدليل على اختصاص هذا الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. وهذه قاعدة جليلة جليلة جدا. الوصية لرجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصية للأمة كلها، إلا إذا دل دليل على اختصاصه بها، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث أبي الدرداء الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. فأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة في هذا الحديث المتفق على صحته بركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء رضي الله عنه كما في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بصلاة الضحى. وكذلك ورد صحيحا عن أبي ذر وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بصلاة الضحى. وحديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي الدرداء هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية سنة الضحى، وأنها سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوصى بشيء فوصيته للأمة وليست خاصة بذلك الشخص الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى فالحكم عام. هذه قاعدة من القواعد الجليلة جدا، إلا أن يخصه بشيء فيقول هذا لك خاصة. فإذا لم يخصص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموصى إليه بما أوصاه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحكم عام لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعلها، يعني صلاة الضحى ما فعلها دائما، لا ينافي سنيتها. فقد يفعل الشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان سنيته، وقد يتركه لبيان عدم وجوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح الإمام النووي رحمة الله عليه أن سنة الضحى سنة مؤكدة بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك، وقال: هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن سنة الضحى سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة لوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، ولبيانه لفضلها، وقد صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وفي رواية: ما شاء. رواه مسلم. فإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بصلاة الضحى وصلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورد ذلك كله صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير أن هنالك أمرا ينبغي أن نعرج عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فهذا أمر ينبغي أن نتوقف عنده مليا. الحديث متفق على صحته، وفيه عن عائشة رضي الله عنها أنه ما سبح يعني ما تنفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط، قالت وإني لأسبحها. فما هذا؟ الصلاة مقام مناجاة ووقوف بين يدي الرب جل وعلا من أجل الإقبال على الله تبارك وتعالى بإظهار العبودية الكاملة الخالصة لوجهه الكريم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد فرض 5 صلوات في اليوم والليلة فذلك تخفيف منه تعالى ورحمة، ولكن على العبد أن يزيد في هذا الفضل على ما فرض عليه تطوعا منه، وبخاصة إذا طال الفاصل الزمني بين الفرضين. وهذه من حكمة الشريعة التي هي حكم كلها ورحمة كلها وبركة كلها ونور كلها ومصالح كلها. فحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل، وحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، من أجل ألا يخلي الله تبارك وتعالى العبد من إقبال عليه ووقوف بين يديه وإنابة إليه وطلب للمعروف منه جل وعلا. فلما طال الفاصل الزمني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل وجعلت مطلقة من أجل أن يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وسعة. وحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، وأيضا جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على هيئة واحدة من أجل أن يكون للعبد في عمله هذا الذي يتقرب به إلى الله من أجل أن يكون له فيه سعة، لأن الشريعة رافعة للحرج مزيلة للعنت، وحيثما وجدت المصلحة الشرعية المعتبرة في دين الله تبارك وتعالى فثم شرع الله، لأنها إنما تدور هذه الشريعة المطهرة الغراء إنما تدور على المصلحة، المصلحة الشرعية المعتبرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيثما وجدت فثمت شرع الله عز وجل. لما كان وقت الضحى وقت انشغال الناس بأعمالهم الدنيوية، غالبا يضربون في الأرض ويسعى أكثرهم في طلب الرزق، لما كان ذلك كذلك لم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرج أمته إشفاقا منه بها صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يبرز صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كما أبرز صلاة الليل إشفاقا على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الجملة مفتاح لقول عائشة رضوان الله عليها، لأنها قالت إنه ما سبح سبحة الضحى قط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل لها وقت فضيلة سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الوقت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في بيته بحيث تراه عائشة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فأخبرت بعلمها رضوان الله عليه. لكن الصحابة رضوان الله عليهم علموا حقيقة فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهموا المقصد، فحرص المتفرغون منهم على صلاة الضحى. وعائشة رضوان الله عليها نما إلى علمها يقينا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى، حتى إنها رضوان الله عليها كانت تصليها، تصلي سنة الضحى وهي تقول وإني لأسبحها، يعني هي تصليها، ولكن أخبرت بعلمها تقول إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح سبحة الضحى، ولعلها تقصد الدوام لا أصل المسألة رضوان الله عليه. فهي رضوان الله عليها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سنة الضحى، ومع ذلك فهي تصليها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصية أيضا أوصاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الدرداء رضوان الله عليه، وكذلك لأبي ذر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها، لكنه لم يلتزمها أمام أصحابه رضوان الله عليه، بل لم يلتزمها كل يوم صلى الله عليه وسلم. ولكن عدم التزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلاة الضحى كل يوم له علة ذكرتها عائشة رضوان الله عليها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، يعني يتركه، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك صلاة التراويح في جماعة في المسجد خشية أن تفرض على الأمة فتعجز الأمة عنها، فإشفاقا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ليلة وليلة وليلة، ثم لم يخرج إليهم بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلمهم بعد ذلك بالعلة التي لأجلها لم يخرج إليهم من أجل أن يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قال فيه ربه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدع العمل ويتركه، وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته فتعجز الأمة عنها، وصدق من سماه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جمع ابن القيم في الهدي، يقصد في زاد المعاد، الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة أقوال. الأول أنها مستحبة، واختلف في عدد ركعاتها، فقيل أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، وقيل أكثرها 8، وقيل ركعتان فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. القول الأول أنها مستحبة، والخلاف دائر لا في أصلها وإنما في عددها، ولكن هي في أصلها مستحبة، قد تكون 12، وقد تكون 8 ركعات، وقد تكون 2، وقد تكون 4 ركعات، أو لا حد لأكثرها فيصلي نشاطه. هذه كلها أقوال يأتي تحريرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن القول الأول أنها مستحبة، والثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحا صلى 8 ركعات. العلماء يقولون إن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى، وإنما تسمى بصلاة الفتح، فإذا فتح الله تبارك وتعالى على القائد بلدة ما فإنه يصلي صلاة الفتح. ولكن بعض أهل العلم قالوا إنها هي صلاة الضحى من غير ما زيادة، فقالوا إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الضحى لسبب وهو فتح مكة، وأيضا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ابن مالك عندما أراد أن يتخذ لنفسه في بيته مسجدا يصلي فيه، وأراد أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصليا فيه 2 ركعتين ليتخذ المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من داره مسجدا، وذلك حين رابه بصره، وكان يجد المشقة في الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وصلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لسبب، وهو أنه لما بشر برأس أبي جهل صلاها، صلى ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيد ذلك حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أن يكون مسافرا غائبا ثم يقفل ثم يعود من سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي ركعتين ويبدأ بالمسجد. ولكن هل هي صلاة الضحى؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يستطيع أن يضبط موعد رجوعه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يعود كان لا يفاجئ الناس بعودته، فإذا عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليل ظل بظاهر المدينة حتى تمتشط الشعسة وحتى تغتسل المغيبة، يعني حتى تتجهز المرأة لزوجها حتى لا يراها إلا في أحسن صورة، فتخرج من هيئتها المبتذلة من أجل أن تكون مستملحة في عين زوجها بعد هذا الغياب الذي ربما قد طال. ولكن إذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا، هل كان يطرق أهله ويدخل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المهم أن هذا هو القول الثاني، وهو أن صلاة الضحى إنما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، وذكروا أسبابا، فقالوا في يوم الفتح صلى صلاة الضحى لفتح مكة، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم صلاها أيضا في بيت عتبان ابن مالك، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلاها حين بشر برأس أبي جهل. وقالوا يؤيد ذلك حديث عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفره صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنها لا تستحب أصلا، والقول الرابع يستحب فعلها تارة ويستحب تركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهو إحدى الروايتين، إحدى الروايتين عن أحمد، ويؤيده حديث أبي سعيد عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها حتى نقول لا يصليها صلى الله عليه وسلم. القول الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. والقول السادس هي بدعة. جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وأن أقلها ركعة. هذه الأقوال التي مرت هي مما أحصاه الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباب. والعالم إذا تعرض لمسألة من تلك المسائل فإنما يجتهد في أن يحيط بها علما، فلا يهولنك أنه رحمة الله عليه يذكر مثل هذا القول المردود بإجماع أهل العلم، ولكنه قول قد قيل، قد قيل ما قيل إن حقا إن كذبا وإن صدقا، فما تقول في قول إذا قيل؟ قد قيل ما قيل إن خطأ وإن صوابا، فماذا نصنع إذا كان القول قد قيل؟ فلا بد من أن يعول عليه من أجل تفنيده والنظر فيه. فهذا شأن العلماء عليهم الرحمة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان. ورد في الصحيح عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ويزيد ما شاء الله. هذا إثبات. وهنالك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو العمل وإن كان يحب أن يعمل به خشية أن يفرض، وأنه ما سبح صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، هذا نفي وهنا إثبات. تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن الجمع بين النفي والإثبات على مورد واحد وقد خرجا من مصدر واحد وهو عائشة رضوان الله عليها. عائشة رضوان الله عليها تقول مرة إنه صلى الله عليه وسلم ما سبح سبحة الضحى قط، وتقول إنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء صلى الله عليه وسلم. للجمع بين نفيها وإثباتها رضوان الله عليه قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعض الأوقات خشية أن تفرض، وقلما يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت الضحى في بيت عائشة رضوان الله عليها، فإذا وقعت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تشهد هي ذلك رضوان الله عليه. وإذا فصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون رضوان الله عليها قد علمت بخبره أنه صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تصليها وتستحبها رضوان الله عليه. هذا قول. الإنكار عن المشاهدة والإثبات عن علمها بذلك من غيره، فيتم الجمع بين الأمرين بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا يقال مرادها من قولها ما كان يصليها يعني ما كان يداوم عليها، فيكون النفي للمداومة لا لأصل الصلاة، ويستقيم الكلام في النفي والإثبات بفضل الله تبارك وتعالى، لأنها تنفي المداومة وتثبت أنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله أو يزيد ما شاء في روايتين، ويستقيم الكلام نفيا وإثباتا عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفي عائشة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص أو مكان مخصوص، فتقول لم يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، ولكن على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. وقت صلاة الضحى يقول فيه الإمام النووي رحمة الله عليه ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، قيل وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، ويأتي فيه حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. استشكل على حديث عائشة عندما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض، استشكل عليه بأن الصلاة فرضت 5 ولها أجر 50، هذا معلوم في الأحاديث الثابتة الصحيحة في ليلة المعراج. وفي نهاية هذا الحديث حديث المعراج لا يبدل القول لدي، يعني لن يفرض على الأمة بعد هذه 5 المفروضات شيء آخر، فاستشكل هذا، فكيف يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة أخرى بعد هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول له لا يبدل القول لدي، هي 5 هكذا في الأداء، ولكنها 50 في الأجر فضلا من الله ومنا، لا يبدل القول لدي، إذا فلن تزيد، فكيف يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليه شيء زائد على الذي فرض عليه في ليلة الإسراء والمعراج؟ والله رب العالمين يقول له لا يبدل القول لدي. كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ أجيب عنه بعدة أجوبة، منها أنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة صلى الله عليه وسلم. هذا قاله المحب الطبري. وقال أيضا ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة إشفاقه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل قول آخر وهو حسن جدا، وهو أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها صلى الله عليه وسلم الوجوب، فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواظبة والمداومة على ذلك، خشية أن يظن أحد من الأمة للمواظبة والمداومة عليها أنها مفروضة واجبة فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا فضل صلاة الضحى، وفضلها ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهي هي من الأمور التي نفرط فيها كثيرا. نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يقيم عثارنا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم. قال العلماء إن السلامة أصله عظام الأصابع وسائر الكف، والكف تشريحيا فيه عظام كثيرة ولكنها لا تبدو، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، فإذا هذه المفاصل السلامة، العظم بين المفصلين أو المفصل نفسه قولان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد ذلك عددا كما يأتي إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فانظر إلى فضلهما، يصبح على كل سلامة. وسيأتي العدد من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 600 من المفاصل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتاج إلى تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا يخفاك أخي الحبيب أن المرأة ربما قصر في الإتيان بذلك، فيجبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التقصير لكي يعود ما يكون هنالك من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في جانب آخر عطاء وفضلا ومنة من الله رب العالمين، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. الحديث الثاني في فضل صلاة الضحى حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النخاعة في المسجد يدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. يعني هذا من الصدقات، النخاعة البزقة الخارجة من أصل الفم مما يلي النخاع، فتسمى النخاعة وتسمى النخامة أيضا، والبزاق الخارج من أصل الفم. هذه النخاعة إذا وجدها الإنسان في المسجد فدفنها، وكان المسجد كما هو معلوم مفروشا بالحصباء لا فيه حصر ولا بسط ولا أكسية ولا شيء، فلربما تنخم الواحد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد النخامة في القبلة
تغيظ جدا وأخذ يحكها بثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول إن الواحد منكم إذا قام في الصلاة كان الله بينه وبين قبلته، يعني يرحب من أن يبصق الإنسان في قبلته أو يبزق أمامه. المهم أن الإنسان إذا وجد النخامة النخاعة في المسجد فدفنها فذلك، وأيضا الشيء تنحيه عن الطريق مما يؤذي من حجر وشجر وشوك وغصن وما أشبه مما يعيق الحركة في الطريق أو يجلب الأذى للسائرين، فإذا نحيت ذلك فهذا كما تعلم من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك، يعني إن لم تفعل شيئا من ذلك صلي ركعتين من الضحى فذلك كذلك بفضل الله رب العالمين تجزئك، يعني تكفيك من الصدقة المطلوبة منك على تلك المفاصل التي ذكر عددها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث عائشة عند مسلم أيضا ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني ملتقى العظمين من البدن يسمى مفصلا، ملتقى العظمين يسمى مفصلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العدد وطالب عن كل مفصل أو عن كل سلامة كما في الحديث الآخر بصدقة من تكبير وتهليل وتحميد وتمجيد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن لم تجد من ذلك شيئا ولم تحسنه ولم تأتي به ولم يتيسر لك فلتركع ركعتين من الضحى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والإمام أحمد من حديث نعيم بن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، لا تعجزني، لا تفوتني بألا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي لك آخر النهار. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الشريف الصحيح، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني، يعني لا تفوتني بصلاة 4 ركعات في أول النهار حتى لا تفوتك كفايتي لك في آخره، أكفك آخره. فاللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين. والحديث الرابع أيضا في فضل صلاة الضحى حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وقد أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. ما هذا الفضل العظيم؟ اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. وأيضا الحديث الخامس في فضل صلاة الضحى أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه في فضل صلاة الضحى لمن جلس في المسجد يصلي الصبح في المسجد ثم يجلس في مصلاه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح ظل في مصلاه في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى حل النافلة حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، ويأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث حسن يخالف بعض أهل العلم في تحسينه ويذهبون إلى تضعيفه، لا حرج. وقد قلنا إن هذه الأمور أو هذا القسم من الأحاديث الذي اختلف فيه أهل العلم من أهل القبلات تصحيحا وتضعيفا لن ينقضي فيه النزاع إلى يوم الدين، فلا عليك، صححه جملة من علمائنا عليهم الرحمة وضعفه آخرون من أهل العلم، فكان ماذا؟ أنت إذا لم تقوى على النظر في أقوالهم التي على أساس تلك الأقوال حسنوا أو ضعفوا، فأنت تأخذ بماذا؟ تأخذ بقول الثقة، وإلا فما موقفك أنت؟ ماذا ستصنع؟ هو من باب قبول قول الثقة، فلا حرج، ولا تكون هنالك معارك الحواري، فإن المعركة الرئيسة في الساحة وليست في الحواري، فلنخرج من معارك الحواري. كان ماذا؟ لا شيء، لن ينقطع هذا النزاع إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة. في القسم الثالث من أقسام الأحاديث النبوية الشريفة، قسم اتفقت العلماء على قبوله، لا بمعنى المتفق على صحته أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبوله والعمل به، وقسم اتفق العلماء على رده وطرحه، وأما القسم الذي بين هذين القسمين فاختلف فيه أهل العلم، اختلفت فيه أنظارهم، واختلفت فيه مسالك تصحيحهم وتضعيفهم وتحسينهم، وكل إن شاء الله تبارك وتعالى يجتهد طالما امتلك الأداة. وأما المتعسفون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق راشدين. وأما من كان محسنا ويتأمل على حسب قواعد أهل العلم بالبحث والنظر فلا حرج وإن خالف، وليس هنالك من مجال أبدا لافتعال المعارك وإقامة تلك الرايات. يا خيل الله اركبي لأي شيء تتعارك في غير معترك. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال، والأفضل أن تصلى بعد اشتداد الحر، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين، جمع أواب وهو المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، حين ترمض الفصال من الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، وفي لفظ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والحديثان عند مسلم في الصحيح. ورمض يرمض من الرمضاء، وهو الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، يعني حين تحترق، حين ترمض الفصال يعني أخفاف الفصال، جمع فصيل، وهو الصغار من الإبل إذا ما فصلت عن النوق رضاعا فنحيت فيسمى حينئذ فصيلا، فهذا لا يقوى على تحمل شدة الحر. يقول الرسول حين ترمض الفصال صلى الله عليه وسلم، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ابن اللبون الذي ما زال بعد لا يقوى على تحمل المشاق، إذا ما لز في قرن يعني إذا ما قرن بحبل مع البزل جمع بازل وهي الجمال الفتية العفية القناعيس، لا يقوى حينئذ على مسايرتها، فليلزم كل حد. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس سيهرس تحت الأخفاف والأسنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عند شدة الحر، فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، لأنه ربما كان مرتبطا بموعد عمل، فإذا ما ذهب إلى العمل فعليه أن يلتزم به، فإن لم يكن مجال لتركه من أجل أن يتوضأ ثم يذهب ليصلي الضحى 8 ركعات، فإذا ما قال له رئيسه المباشر اتق الله يقول أصلي الضحى، أتحجبني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهي فهو أفضل. فإذا لم يوفق المرء لارتباطه بموعد عمل أن يأتي بها في وقت الفضيلة فليجعل النية حاضرة في قلبه وليصليها بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، يعني عند حل النافلة، ويأخذ الأجر كأنه صلاها في وقت الفضيلة إن شاء الله رب العالمين. عدد ركعات سنة الضحى يختار كثير من أهل العلم أنه لا حد له، لا حد للعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بركعتي الضحى وبين فضلهما، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فلم تحدد، وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات، فهذا كما ترى تراوح في العدد لصلاة الضحى، وليس هنالك شيء يؤثر على أنه الذي لا يزاد عليه ولا ينقص عنه. والحديث الذي رواه جابر وكذلك رواه أنس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وثبت عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها يوم الفتح 8 ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، فيه في حديث عمرو رضي الله عنه صلى صلاة الصبح على النحو الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ثم ترتفع لأنها تطلع بين قرني الشيطان، فحينئذ يكف عن الصلاة. الحديث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي صلاة الصبح، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. مشهودة يعني تشهدها الملائكة، محضورة يحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاح، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر كف عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن أبي داود، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيسا، وهنالك قيدا وهما بمعنى يعني مقياس أو بمقدار ما تنصب الرمح في الأرض، ثم ترى هذا الارتفاع. ولا يخفاك أن هذا يكون في رأي العين ولكنه في الحقيقة أوسع من الدنيا بما فيها، ولكن هكذا يكون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قيس رمح أو رمحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بقدر ما يعلمون، ويظل هذا الأمر قائما إلى يوم الدين مقياسا قياسيا. قيد الرمح يعلمه كل أحد بمقدار ارتفاع الرمح، متر وربع المتر فليكن، المهم بمقدار ارتفاع الرمح، هذا يعلمه كل أحد ولا يختلف فيه أحد، كما جعل الله رب العالمين بداية الأشهر ونهايات الأشهر جعلها الله رب العالمين مرتبطة بآية كونية لا يمكن أن تبدلها السياسة ولا الاقتصاد ولا الاجتماع ولا فعل الفاعلين ولا كيد الكائدين ولا زيغ الزائغين. فجعل الله تبارك وتعالى مواقيت الصلوات مرتبطة بالآيات الكونية من شمس وقمر، وجعل أيضا بدايات الشهور ونهايتها أيضا مرتبطة بآية كونية وهي القمر. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطب الناس، وكذلك القرآن العظيم يخاطب الناس على قدر ما يفهمون، ويظل هذا الفهم إلى يوم الدين. ليلة القدر خير من ألف شهر. كثير من أهل العلم قالوا هي بهذا العدد تحديدا بلا زيادة، وبعض أهل العلم قال هي خير من ذلك بكثير، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا القدر من الشهور مقياسا قياسيا، لأن العرب لم تكن تعلم فوق الألف عددا، حتى إن واحدا منهم لما كان في المعركة أسر بنت ملك من الملوك، فصارت أسيرة عنده رهينة لديه، فلما وضعت الحرب أوزارها أرسل الملك من أجل فداء ابنته، وجاء رسول هذا الملك إلى ذلك الآسر ليخيره، فقال احتكم ما شئت. فقال أريد في فدائها 1000 دينار. قال ويحك إنك تسيء إليه، لأنه إذا فديت بهذا القدر القليل من المال فهذا دلالة على عدم قيمتها وعلى وضاعتها وحقارة شأنها. فقال إن الملك يغضب إذا طلبت هذا القدر اليسير. قال والله لو علمت فوق 1000 شيئا لطلبته. فهذا مدى علمي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد يقول فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعرج على حديث عمرو بن عبسة وقصة إسلامه كما رواها مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فطرته المستقيمة تأبى هذا. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. جراء جمع جريء، يعني كانوا جريئين على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل الأذى إليه في بدنه، يخنق حتى يقطع النفس، ثم يرسل دفعا حتى يسقط يجب كما يجب الحائط صلى الله عليه وسلم، وينال صلى الله عليه وسلم منه بالأذى في بدنه، فإذا ذهب يسجد عند الكعبة جيء بالتراب فوضع بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤتى بسلا الناقة التي وضعت ما في بطنها، وسلا الناقة هو نظير المشيمة عند نساء بني آدم، فيؤتى به على عود ثم يجعل بين كتفي رسول الله وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. قال نجئت فوجدته مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ الأصل أن يقول من أنت، ولكن هو لا يسأل عن ذاته وإنما يسأل عن صفته، والعرب عندهم دقة في التعبير بحيث إن اللفظ يكون خارجا موزونا بميزان هو أدق وأشف من ميزان الذهب، ولذلك رد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر مسألته وسؤال. قال ما أنت؟ هو يسأل عن الصفة لا يسأل عن الذات، لو كان سائلا عن الذات لقال من أنت، ولكن قال ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لأنه لم يسأل عن ذاته وإنما سأل عن صفته فأجابه عن صفته. صلى الله عليه وسلم. قال ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت ومن نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني، انظر، قال أرسلني بصلة الأرحام. في أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فقلت إني متبعك، ما هي إلا أن يكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلى الغبش بعيدا عن فطرته وأتى بقلبه نقيا محمولا بين يديه معروضا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى كثير كلام. فلما قال ما أنت؟ أنا نبي. ما نبي؟ قال أرسلني الله. بما أرسلك؟ أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا يشرك به شيء. قال إذن أنا معك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل له أنا معك استقلالا، وإنما قال من معك؟ قال معي حر وعبد. إذن هو يثبت حالة الاستخفاء، حالة الاجتراء من قومه عليه صلى الله عليه وسلم، حال القلة في العدد في الأتباع، معي حر وعبد، قال أنا معك. إذن هذا صريح الإيمان، فاللهم ارزقنا صريح الإيمان يا رب العالمين. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أسألها وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، يعني يسارعون في دخول دينه صلى الله عليه وسلم، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي. هذا هو موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاة، حتى يستقل الظل بالرمح. واستقلال الظل بالرمح أنهم كانوا يركزون الرمح في الأرض، فإذا كان الظل إلى جهة الشمال ليس مائلا إلى الغرب ولا إلى المشرق، هذه حالة الاستواء، فحينئذ يخصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوقت في نصف النهار بأن يكف الإنسان عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها إيقادا بليغا. فعلة النهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح أو قيس رمح أنها تطلع بين قرني الشيطان، وعند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فوضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فأما في أول النهار وأما في آخره فأنها تطلع تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وأما عند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن عبسة عندما سأله: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، جمع خيشوم، وهي أقصى الأنف، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت، يعني نزلت مع قطر الماء، أو قال في الرواية الأخرى مع آخر قطر الماء، خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هل يلتفت أحد إلى هذا الفضل في الوضوء؟ هذا كله يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه، وإذا علمناه لا نحققه، لا نحققه، يعني نمتثله عند الإتيان بالوضوء بهذا الماء الذي إذا ما أردنا أن نتوضأ به لاحظنا أن فيه سرا سماويا، لأن الله تبارك وتعالى يجعل فيه هذا الفضل كله الذي أجراه إنباء لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، هذا كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. هذا بإجمال ما يتعلق بصلاة الضحى، ويمكن أن نعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مرة أخرى في عجالة. صلاة الضحى هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت، والوقت هو السبب. وهي مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها وعملها صلى الله عليه وسلم، والسنة ما أمر به لا على وجه اللزوم، السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام. وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي سنة وليست بواجب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس حين سأله: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. أخرجه البخاري ومسلم. فلو كانت مفروضة لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دليل آخر حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو كانت واجبة لدل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها. لم يذكر صلاة الضحى فيما هو واجب من أمر الصلوات صلى الله عليه وسلم. وهي سنة مطلقا، لأن أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى كما مر في الأحاديث، فظاهر من هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن الأحاديث الكثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في أنه كان لا يصليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مذهب أهل العلم من علمائنا من جمهور علماء الأمة أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، واختيار العلماء كشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها لم تكن إلا لمن لم تكن له عادة في صلاة الليل. من ليس له عادة في صلاة الليل، يعني لا يتهجد بالليل ولا يصلي بالليل وصلاة الليل له عادة، اختيار شيخ الإسلام أنها سنة مؤكدة في حقه، كأنه يذهب إلى أنه لا يضيع التطوع في الليل وفي النهار، فإذا لم تكن صلاة الليل له عادة تكون صلاة النهار صلاة الضحى له عادة، به قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في الهدي أقوال أهل العلم في هذا الأمر. هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها كثير من الفضل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ومعلوم هذا الكلام الكريم الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات، أو يصلي ست ركعات، أو يصلي ثمان ركعات، فهذا حدها الذي اختاره العلماء عليهم الرحمة، أنها ركعتان إلى ثمان ركعات. يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات. وكثير من أهل العلم اختار أن الأمر على الإطلاق، وأن الإنسان يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقول إنك إذا صليت فوق الثمان ركعات ما زاد يكون تطوعا مطلقا، يكون تطوعا مطلقا ولا يكون صلاة ضحى، فتكون صلاة الضحى على حسب السنية التي فيها بالفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها مقصورة ما بين ركعتين. ولا يخفى عليك أن الإنسان لا يتطوع بركعة واحدة إلا أن يكون وترا، وممنوع بعد ذلك أن يصلي الإنسان ركعة واحدة يتطوع بها، فإذا ركعتان إلى ثمان ركعات. يقول كثير من أهل العلم إنك إذا زدت على ذلك فلا حرج عليك، ولكن إذا صليت فوق الثمان ركعات فإنك حينئذ تكون مصليا صلاة نفل مطلق، لا آتيا بصلاة الضحى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. الذين ذهبوا إلى أن صلاة الضحى التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم هانئ عند الفتح لا يجوز حينئذ أن يزيد الإنسان على ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم الفتح في بيت أم هانئ صلى ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه قضية عين، يقال عنها عند العلماء من أصحاب الأصول والفقه هذه واقعة عين، وواقعة العين لا يقاس عليها. أرأيت لو لم يصلي إلا ركعتين هل تقول لا نزيد على ركعتين؟ إذن هذه واقعة عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور التي تقع بموافقات قدر الله تبارك وتعالى، هذه الأشياء ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، وقائع الأعيان واقعة العين لا تصير سنة ولا يقاس عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا. فهل يقول أحد إنه من السنة الآن إذا دفع الإنسان من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة عليه أن يبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا؟ لأن النبي فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وقع مصادفة بقدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يبول فنزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
فإن صلاة تطوع تنقسم على قسمين: مطلقة ومقيدة. فأما الصلوات المطلقة من صلاة التطوع فهي الصلوات التي لا سبب لها سوى مطلق التطوع، وأما الصلوات المقيدة فهي التي ورد النص بتحديدها، وهي قسمان: سنن ليست براتبة، وهي الصلوات التي ليست بتابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضات، وأما السنن الرواتب فهي السنن التابعة للفرائض الخمس، وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة. فأما السنن الرواتب التي هي تابعة للفرائض الخمس وهي مؤكدة فهي 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. أو هي 10 ركعات كالذي مر، غير أنه قبل الظهر 2. فهذه هي السنن الرواتب المؤكدة. وأما السنن التابعة للفرائض الخمس وهي غير مؤكدة فاثنتان أخريان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. هذا تقسيم. وتقسيم آخر لصلاة التطوع، وهو ينقسم على 4 أقسام: القسم الأول ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع كصلاة التراويح، والقسم الثاني صلاة التطوع المطلق كقيام الليل أو التهجد، والقسم الثالث الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وما أشبه، القسم الرابع السنن الدائمة المستمرة وهي الرواتب مع الفرائض مؤكدة وغير مؤكدة والوتر والضحى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع صلاة الضحى. وصلاة الضحى من السنن الدائمة المستمرة، والسنن الدائمة المستمرة هي الرواتب مع الفرائض وهي مؤكدة وغير مؤكدة والوتر وصلاة الضحى. وصلاة الضحى سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها وأرشد إليها أصحابه وأوصى بها، والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دل الدليل على اختصاص هذا الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. وهذه قاعدة جليلة جليلة جدا. الوصية لرجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصية للأمة كلها إلا إذا دل دليل على اختصاصه بها، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث أبي الدرداء الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. فأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة في هذا الحديث المتفق على صحته بركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء رضي الله عنه كما في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بصلاة الضحى. وكذلك ورد صحيحا عن أبي ذر وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بصلاة الضحى، وحديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي الدرداء هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية سنة الضحى، وأنها سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوصى بشيء فوصيته للأمة وليست خاصة بذلك الشخص الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى فالحكم عام. هذه قاعدة من القواعد الجليلة جدا، إلا أن يخصه بشيء فيقول هذا لك خاصة، فإذا لم يخصص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموصى إليه بما أوصاه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحكم عام لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعلها يعني صلاة الضحى ما فعلها دائما لا ينافي سنيته، فقد يفعل الشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان سنيته وقد يتركه لبيان عدم وجوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح الإمام النووي رحمة الله عليه أن سنة الضحى سنة مؤكدة بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك وقال هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن سنة الضحى سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة لوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ولبيانه لفضلها، وقد صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وفي رواية ما شاء، رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بصلاة الضحى وصلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورد ذلك كله صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرى أن هنالك أمرا ينبغي أن نعرج عليه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فهذا أمر ينبغي أن نتوقف عنده مليا. الحديث متفق على صحته، وفيه عن عائشة رضي الله عنها أنه ما سبح يعني ما تنفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط، قالت وإني لأسبحها. فما هذا؟ الصلاة مقام مناجاة ووقوف بين يدي الرب جل وعلا من أجل الإقبال على الله تبارك وتعالى بإظهار العبودية الكاملة الخالصة لوجهه الكريم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد فرض 5 صلوات في اليوم والليلة فذلك تخفيف منه تعالى ورحمة، ولكن على العبد أن يزيد في هذا الفضل على ما فرض عليه تطوعا منه، وبخاصة إذا طال الفاصل الزمني بين الفرضين. وهذه من حكمة الشريعة التي هي حكم كلها، ورحمة كلها وبركة كلها ونور كلها ومصالح كلها. فحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل، وحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، من أجل ألا يخلي الله تبارك وتعالى العبد من إقبال عليه ووقوف بين يديه وإنابة إليه وطلب للمعروف منه جل وعلا. فلما طال الفاصل الزمني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل وجعلت مطلقة من أجل أن يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وسعة. وحيث طال الفاصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، وأيضا جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على هيئة واحدة، من أجل أن يكون للعبد في عمله هذا الذي يتقرب به إلى الله، من أجل أن يكون له فيه سعة، لأن الشريعة رافعة للحرج مزيلة للعنت، وحيثما وجدت المصلحة الشرعية المعتبرة في دين الله تبارك وتعالى فثم شرع الله، لأنها إنما تدور هذه الشريعة المطهرة الغراء إنما تدور على المصلحة، المصلحة الشرعية المعتبرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيثما وجدت فثمة شرع الله عز وجل. لما كان وقت الضحى وقت انشغال الناس بأعمالهم الدنيوية، غالبا يضربون في الأرض ويسعى أكثرهم في طلب الرزق، لما كان ذلك كذلك لم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرج أمته إشفاقا منه بها صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يبرز صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كما أبرز صلاة الليل إشفاقا على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الجملة مفتاح لقول عائشة رضوان الله عليها، لأنها قالت إنه ما سبح سبحة الضحى قط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل لها وقت فضيلة سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الوقت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في بيته بحيث تراه عائشة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فأخبرت بعلمها رضوان الله عليه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم علموا حقيقة فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهموا المقصد، فحرص المتفرغون منهم على صلاة الضحى. وعائشة رضوان الله عليها نما إلى علمها يقينا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى، حتى إنها رضوان الله عليها كانت تصليها، تصلي سنة الضحى، وهي تقول وإني لأسبحها، يعني هي تصليها، ولكن أخبرت بعلمه، تقول إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح سبحة الضحى، ولعلها تقصد الدوام لا أصل المسألة رضوان الله عليه، فهي رضوان الله عليها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سنة الضحى ومع ذلك فهي تصليها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وهذه الوصية أيضا أوصاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الدرداء رضوان الله عليه، وكذلك لأبي ذر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها، لكنه لم يلتزمها أمام أصحابه رضوان الله عليه، بل لم يلتزمها كل يوم صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم التزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلاة الضحى كل يوم له علة ذكرتها عائشة رضوان الله عليها،
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يعني يتركه وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك صلاة التراويح في جماعة في المسجد خشية أن تفرض على الأمة فتعجز الأمة عنها، فإشفاقا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ليلة وليلة وليلة ثم لم يخرج إليهم بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلمهم بعد ذلك بالعلة التي لأجلها لم يخرج إليهم من أجل أن يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قال فيه ربه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدع العمل ويتركه وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته فتعجز الأمة عنها، وصدق من سماه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جمع ابن القيم في الهدي، يقصد في زاد المعاد، الأقوال في صلاة الضحى فبلغت 6 أقوال. الأول أنها مستحبة واختلف في عدد ركعاتها، فقيل أقلها 2 وأكثرها 12 ركعة، وقيل أكثرها 8، وقيل 2 فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. القول الأول أنها مستحبة، والخلاف دائر لا في أصلها وإنما في عددها، ولكن هي في أصلها مستحبة، قد تكون 12 وقد تكون 8 ركعات وقد تكون 2 وقد تكون 4 ركعات أو لا حد لأكثرها فيصلي نشاطه. هذه كلها أقوال يأتي تحريرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن القول الأول أنها مستحبة، والثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحا صلى 8 ركعات. العلماء يقولون إن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى وإنما تسمى بصلاة الفتح، فإذا فتح الله تبارك وتعالى على القائد بلدة ما فإنه يصلي صلاة الفتح، ولكن بعض أهل العلم قالوا إنها هي صلاة الضحى من غير ما زيادة، فقالوا إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الضحى لسبب وهو فتح مكة، وأيضا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ابن مالك عندما أراد أن يتخذ لنفسه في بيته مسجدا يصلي فيه، وأراد أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصليا فيه 2 ليتخذ المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من داره مسجدا، وذلك حين رابه بصره وكان يجد المشقة في الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وصلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لسبب، وهو أنه لما بشر برأس أبي جهل صلاها، صلى 2 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيد ذلك حديث عائشة وهو حديث صحيح: لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أن يكون مسافرا غائبا ثم يقفل ثم يعود من سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي 2 ويبدأ بالمسجد. ولكن هل هي صلاة الضحى؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يستطيع أن يضبط موعد رجوعه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يعود كان لا يفاجئ الناس بعودته، فإذا عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليل ظل بظاهر المدينة حتى تمتشط الشعسة وحتى تغتسل المغيبة، يعني حتى تتجهز المرأة لزوجها حتى لا يراها إلا في أحسن صورة، فتخرج من هيئتها المبتذلة من أجل أن تكون مستملحة في عين زوجها بعد هذا الغياب الذي ربما قد طال. ولكن إذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا، هل كان يطرق أهله ويدخل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المهم أن هذا هو القول الثاني، وهو أن صلاة الضحى إنما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، وذكروا أسبابا فقالوا في يوم الفتح صلى صلاة الضحى لفتح مكة، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم صلاها أيضا في بيت عتبان ابن مالك، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلاها حين بشر برأس أبي جهل، وقالوا يؤيد ذلك حديث عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفره صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنها لا تستحب أصلا، والقول الرابع يستحب فعلها تارة ويستحب تركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويؤيده حديث أبي سعيد عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها حتى نقول لا يصليها صلى الله عليه وسلم. القول الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، والقول السادس هي بدعة. جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وأن أقلها ركعة. هذه الأقوال التي مرت هي مما أحصاه الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباب. والعالم إذا تعرض لمسألة من تلك المسائل فإنما يجتهد في أن يحيط بها علما، فلا يهولنك أنه رحمة الله عليه يذكر مثل هذا القول المردود بإجماع أهل العلم، ولكنه قول قد قيل، قد قيل ما قيل إن حقا إن كذبا وإن صدقا، فما تقول في قول إذا قيل؟ قد قيل ما قيل إن خطأ وإن صوابا، فماذا نصنع إذا كان القول قد قيل؟ فلا بد من أن يعول عليه من أجل تفنيده والنظر فيه. فهذا شأن العلماء عليهم الرحمة، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان. ورد في الصحيح عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ويزيد ما شاء الله. هذا إثبات، وهنالك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو العمل وإن كان يحب أن يعمل به خشية أن يفرض، وأنه ما سبح صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، هذا نفي وهنا إثبات. تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن الجمع بين النفي والإثبات على مورد واحد وقد خرج من مصدر واحد وهو عائشة رضوان الله عليها؟ عائشة رضوان الله عليها تقول مرة إنه صلى الله عليه وسلم ما سبح سبحة الضحى قط، وتقول إنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء صلى الله عليه وسلم. للجمع بين نفيها وإثباتها رضوان الله عليه قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعض الأوقات خشية أن تفرض، وقلما يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت الضحى في بيت عائشة رضوان الله عليها، فإذا وقعت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تشهد هي ذلك رضوان الله عليه. وإذا فصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون رضوان الله عليها قد علمت بخبره أنه صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تصليها وتستحبها رضوان الله عليه. هذا قول. الإنكار عن المشاهدة والإثبات عن علمها بذلك من غيره، فيتم الجمع بين الأمرين بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا يقال مرادها من قولها ما كان يصليها يعني ما كان يداوم عليها، فيكون النفي للمداومة لا لأصل الصلاة، ويستقيم الكلام في النفي والإثبات بفضل الله تبارك وتعالى، لأنها تنفي المداومة وتثبت أنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله أو يزيد ما شاء في روايتين، ويستقيم الكلام نفيا وإثباتا عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفي عائشة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص أو مكان مخصوص، فتقول لم يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، ولكن على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. وقت صلاة الضحى يقول فيه الإمام النووي رحمة الله عليه: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قيل وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، ويأتي فيه حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. استشكل على حديث عائشة عندما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض، استشكل عليه بأن الصلاة فرضت 5 ولها أجر 50، هذا معلوم في الأحاديث الثابتة الصحيحة في ليلة المعراج. وفي نهاية هذا الحديث حديث المعراج: لا يبدل القول لدي، يعني لن يفرض على الأمة بعد هذه 5 المفروضات شيء آخر. فاستشكل هذا، فكيف يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة أخرى بعد هذا، والله تبارك وتعالى يقول له لا يبدل القول لدي، هي 5 هكذا في الأداء ولكنها 50 في الأجر فضلا من الله ومنا، لا يبدل القول لدي، إذن فلن تزيد. فكيف يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليه شيء زائد على الذي فرض عليه في ليلة الإسراء والمعراج، والله رب العالمين يقول له لا يبدل القول لدي؟ كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ أجيب عنه بعدة أجوبة، منها أنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة صلى الله عليه وسلم، هذا قاله المحب الطبري. وقال أيضا: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة إشفاقه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل قول آخر وهو حسن جدا، وهو أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها صلى الله عليه وسلم الوجوب، فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواظبة والمداومة على ذلك خشية أن يظن أحد من الأمة للمواظبة والمداومة عليها أنها مفروضة واجبة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا فضل صلاة الضحى، وفضلها ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهي من الأمور التي نفرط فيها كثيرا. نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يقيم عثارنا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم. قال العلماء إن السلامة أصله عظام الأصابع وسائل الكف، والكف تشريحيا فيه عظام كثيرة ولكنها لا تبدو، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. فإذا هذه المفاصل السلامة، العظم بين المفصلين أو المفصل نفسه قولان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد ذلك عددا كما يأتي إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فانظر إلى فضلهما، يصبح على كل سلامة. وسيأتي العدد من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 600 من المفاصل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتاج إلى تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا يخفاك أخي الحبيب أن المرأة ربما قصر في الإتيان بذلك، فيجبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التقصير لكي يعود ما يكون هنالك من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في جانب آخر عطاء وفضلا ومنة من الله رب العالمين، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. الحديث الثاني في فضل صلاة الضحى حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النخاعة في المسجد يدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق. يعني هذا من الصدقات، النخاعة البزقة الخارجة من أصل الفم مما يلي النخاع، فتسمى النخاعة وتسمى النخامة أيضا، والبزاق الخارج من أصل الفم. هذه النخاعة إذا وجدها الإنسان في المسجد فدفنها، وكان المسجد كما هو معلوم مفروشا بالحصباء، لا فيه حصر ولا بسط ولا أكسية ولا شيء، فلربما تنخم الواحد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد النخامة في القبلة تغيظ جدا وأخذ يحكها بثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إن الواحد منكم إذا قام في الصلاة كان الله بينه وبين قبلته. يعني يرهب من أن يبصق الإنسان في قبلته أو يبزق أمامه. المهم أن الإنسان إذا وجد النخامة النخاعة في المسجد فدفنها فذلك، وأيضا الشيء تنحيه عن الطريق مما يؤذي من حجر وشجر وشوك وغصن وما أشبه مما يعيق الحركة في الطريق أو يجلب الأذى للسائرين. فإذا نحيت ذلك فهذا كما تعلم من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. يعني إن لم تفعل شيئا من ذلك صلي ركعتين من الضحى فذلك كذلك بفضل الله رب العالمين تجزئك، يعني تكفيك من الصدقة المطلوبة منك على تلك المفاصل التي ذكر عددها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث عائشة عند مسلم أيضا ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني ملتقى العظمين من البدن يسمى مفصلا، ملتقى العظمين يسمى مفصلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العدد وطالب عن كل مفصل أو عن كل سلامة كما في الحديث الآخر بصدقة من تكبير وتهليل وتحميد وتمجيد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن لم تجد من ذلك شيئا ولم تحسنه ولم تأتي به ولم يتيسر لك فلتركع ركعتين من الضحى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والإمام أحمد من حديث نعيم بن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، لا تعجزني، لا تفوتني بألا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي لك آخر النهار. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الشريف الصحيح، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني، يعني لا تفوتني بصلاة 4 ركعات في أول النهار حتى لا تفوتك كفايتي لك في آخره، أكفك آخره. فاللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين. والحديث الرابع أيضا في فضل صلاة الضحى حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وقد أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. ما هذا الفضل العظيم؟ اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. وأيضا الحديث الخامس في فضل صلاة الضحى أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه في فضل صلاة الضحى لمن جلس في المسجد يصلي الصبح في المسجد ثم يجلس في مصلاه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح ظل في مصلاه في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى حل النافلة، حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، ويأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث حسن يخالف بعض أهل العلم في تحسينه ويذهبون إلى تضعيفه، لا حرج. وقد قلنا إن هذه الأمور أو هذا القسم من الأحاديث الذي اختلف فيه أهل العلم من أهل القبلات تصحيحا وتضعيفا لن ينقضي فيه النزاع إلى يوم الدين، فلا عليك، صححه جملة من علمائنا عليهم الرحمة وضعفه آخرون من أهل العلم. فكان ماذا؟ أنت إذا لم تقوى على النظر في أقوالهم التي على أساس تلك الأقوال حسنوا أو ضعفوا، فأنت تأخذ بماذا؟ تأخذ بقول الثقة، وإلا فما موقفك أنت؟ ماذا ستصنع؟ هو من باب قبول قول الثقة، فلا حرج ولا تكون هنالك معارك الحواري، فإن المعركة الرئيسة في الساحة وليست في الحواري، فلنخرج من معارك الحواري. كان ماذا؟ لا شيء، لن ينقطع هذا النزاع إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة. في القسم الثالث من أقسام الأحاديث النبوية الشريفة، قسم اتفقت العلماء على قبوله، لا بمعنى المتفق على صحته أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبوله والعمل به، وقسم اتفق العلماء على رده وطرحه، وأما القسم الذي بين هذين القسمين فاختلف فيه أهل العلم، اختلفت فيه أنظارهم، واختلفت فيه مسالك تصحيحهم وتضعيفهم وتحسينهم، وكل إن شاء الله تبارك وتعالى يجتهد طالما امتلك الأداة. وأما المتعسفون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق راشدين. وأما من كان محسنا ويتأمل على حسب قواعد أهل العلم بالبحث والنظر فلا حرج وإن خالف، وليس هنالك من مجال أبدا لافتعال المعارك وإقامة تلك الرايات. يا خيل الله اركبي لأي شيء تتعارك في غير معترك. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال، والأفضل أن تصلى بعد اشتداد الحر، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين، جمع أواب وهو المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، حين ترمض الفصال من الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، وفي لفظ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والحديثان عند مسلم في الصحيح. ورمض يرمض من الرمضاء، وهو الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، يعني حين تحترق، حين ترمض الفصال يعني أخفاف الفصال، جمع فصيل، وهو الصغار من الإبل إذا ما فصلت عن النوق رضاعا فنحيت فيسمى حينئذ فصيلا، فهذا لا يقوى على تحمل شدة الحر. يقول الرسول حين ترمض الفصال صلى الله عليه وسلم: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ابن اللبون الذي ما زال بعد لا يقوى على تحمل المشاق، إذا ما لز في قرن يعني إذا ما قرن بحبل مع البزل جمع بازل وهي الجمال الفتية العفية القناعيس، لا يقوى حينئذ على مسايرتها، فليلزم كل حد. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس سيهرس تحت الأخفاف والأسنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عند شدة الحر، فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، لأنه ربما كان مرتبطا بموعد عمل، فإذا ما ذهب إلى العمل فعليه أن يلتزم به، فإن لم يكن مجال لتركه من أجل أن يتوضأ ثم يذهب ليصلي الضحى 8 ركعات، فإذا ما قال له رئيسه المباشر اتق الله يقول أصلي الضحى، أتحجبني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهي فهو أفضل، فإذا لم يوفق المرء لارتباطه بموضع عمل أن يأتي بها في وقت الفضيلة فليجعل النية حاضرة في قلبه وليصلها بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، يعني عند حل النافلة، ويأخذ الأجر كأنه صلاها في وقت الفضيلة إن شاء الله رب العالمين. عدد ركعات سنة الضحى يختار كثير من أهل العلم أنه لا حد له، لا حد للعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بركعتي الضحى وبين فضلهما، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فلم تحدد، وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات، فهذا كما ترى تراوح في العدد لصلاة الضحى، وليس هنالك شيء يؤثر على أنه الذي لا يزاد عليه ولا ينقص عنه. والحديث الذي رواه جابر وكذلك رواه أنس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وثبت عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها يوم الفتح 8 ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت: فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، فيه في حديث عمرو رضي الله عنه صلى صلاة الصبح على النحو الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ثم ترتفع لأنها تطلع بين قرني الشيطان، فحينئذ يكف عن الصلاة. الحديث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي صلاة الصبح، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. مشهودة يعني تشهدها الملائكة، محضورة يحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاح، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر كف عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن أبي داود: ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيسا، وهنالك قيدا، وهما بمعنى يعني مقياس أو بمقدار ما تنصب الرمح في الأرض، ثم ترى هذا الارتفاع، ولا يخفاك أن هذا يكون في رأي العين ولكنه في الحقيقة أوسع من الدنيا بما فيها، ولكن هكذا يكون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيس رمح أو رمحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بقدر ما يعلمون، ويظل هذا الأمر قائما إلى يوم الدين مقياسا قياسيا. قيد الرمح يعلمه كل أحد بمقدار ارتفاع الرمح، متر، متر وربع، المتر، فليكن المهم بمقدار ارتفاع الرمح، هذا يعلمه كل أحد ولا يختلف فيه أحد. كما جعل الله رب العالمين بداية الأشهر ونهايات الأشهر، جعلها الله رب العالمين مرتبطة بآية كونية لا يمكن أن تبدلها السياسة ولا الاقتصاد ولا الاجتماع ولا فعل الفاعلين ولا كيد الكائدين ولا زيغ الزائغين. فجعل الله تبارك وتعالى مواقيت الصلوات مرتبطة بالآيات الكونية من شمس وقمر، وجعل أيضا بدايات الشهور ونهايتها أيضا مرتبطة بآية كونية وهي القمر. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطب الناس، وكذلك القرآن العظيم يخاطب الناس على قدر ما يفهمون، ويظل هذا الفهم إلى يوم الدين. ليلة القدر خير من 1000 شهر. كثير من أهل العلم قالوا هي بهذا العدد تحديدا بلا زيادة، وبعض أهل العلم قال هي خير من ذلك بكثير، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا القدر من الشهور مقياسا قياسيا، لأن العرب لم تكن تعلم فوق 1000 عددا. حتى إن واحدا منهم لما كان في المعركة أسر بنت ملك من الملوك، فصارت أسيرة عنده رهينة لديه، فلما وضعت الحرب أوزارها أرسل الملك من أجل فداء ابنته، وجاء رسول هذا الملك إلى ذلك الآسر ليخيره، فقال احتكم ما شئت. فقال أريد في فدائها 1000 دينار. قال ويحك، إنك تسيء إليه، لأنه إذا فديت بهذا القدر القليل من المال فهذا دلالة على عدم قيمتها وعلى وضاعتها وحقارة شأنها. فقال إن الملك يغضب إذا طلبت هذا القدر اليسير. قال والله لو علمت فوق 1000 شيئا لطلبته. فهذا مدى علمي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد يقول: فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعرج على حديث عمرو بن عبسة وقصة إسلامه كما رواها مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فطرته المستقيمة تأبى هذا. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. جراء جمع جريء، يعني كانوا جريئين على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل الأذى إليه في بدنه، يخنق حتى يقطع النفس، ثم يرسل دفعا حتى يسقط يجب كما يجب الحائط صلى الله عليه وسلم، وينال صلى الله عليه وسلم منه بالأذى في بدنه. فإذا ذهب يسجد عند الكعبة جيء بالتراب فوضع بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤتى بسلا الناقة التي وضعت ما في بطنها. وسلا الناقة هو نظير المشيمة عند نساء بني آدم، فيؤتى به على عود ثم يجعل بين كتفي رسول الله وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا جئت فوجدته مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ الأصل أن يقول من أنت، ولكن هو لا يسأل عن ذاته وإنما يسأل عن صفته. والعرب عندهم دقة في التعبير، بحيث إن اللفظ يكون خارجا موزونا بميزان هو أدق وأشف من ميزان الذهب. ولذلك رد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر مسألته وسؤال. قال: ما أنت؟ هو يسأل عن الصفة لا يسأل عن الذات. لو كان سائلا عن الذات لقال: من أنت؟ ولكن قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لأنه لم يسأل عن ذاته وإنما سأل عن صفته فأجابه عن صفته صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ومن نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني، انظر، قال: أرسلني بصلة الأرحام. في أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فقلت: إني متبعك. ما هي إلا أن يكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلى الغبش بعيدا عن فطرته وأتى بقلبه نقيا محمولا بين يديه معروضا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحتاج إلى كثير كلام. فلما قال: ما أنت؟ أنا نبي. ما نبي؟ قال: أرسلني الله. بما أرسلك؟ أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا يشرك به شيء. قال: إذن أنا معك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل له أنا معك استقلالا، وإنما قال من معك؟ قال معي حر وعبد. إذن هو يثبت حالة الاستخفاء، حالة الاجتراء من قومه عليه صلى الله عليه وسلم، حال القلة في العدد في الأتباع، معي حر وعبد، قال أنا معك. إذن هذا صريح الإيمان، فاللهم ارزقنا صريح الإيمان يا رب العالمين. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أسألها وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، يعني يسارعون في دخول دينه صلى الله عليه وسلم، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي. هذا هو موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاة، حتى يستقل الظل بالرمح. واستقلال الظل بالرمح أنهم كانوا يركزون الرمح في الأرض، فإذا كان الظل إلى جهة الشمال ليس مائلا إلى الغرب ولا إلى المشرق، هذه حالة الاستواء، فحينئذ يخصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوقت في نصف النهار بأن يكف الإنسان عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها إيقادا بليغا. فعلة النهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح أو قيس رمح أنها تطلع بين قرني الشيطان، وعند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فوضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فأما في أول النهار وأما في آخره فأنها تطلع تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وأما عند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن عبسة عندما سأله يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، جمع خيشوم، وهي أقصى الأنف، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت، يعني نزلت مع قطر الماء، أو قال في الرواية الأخرى مع آخر قطر الماء، خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هل يلتفت أحد إلى هذا الفضل في الوضوء؟ هذا كله يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه، وإذا علمناه لا نحققه، لا نحققه، يعني نمتثله عند الإتيان بالوضوء بهذا الماء الذي إذا ما أردنا أن نتوضأ به لاحظنا أن فيه سرا سماويا، لأن الله تبارك وتعالى يجعل فيه هذا الفضل كله الذي أجراه إنباء لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، هذا كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. هذا بإجمال ما يتعلق بصلاة الضحى، ويمكن أن نعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مرة أخرى في عجالة. صلاة الضحى هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت والوقت هو السبب. وهي مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها وعملها صلى الله عليه وسلم. والسنة ما أمر به لا على وجه اللزوم، السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام. وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي سنة وليست بواجب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس حين سأله هل علي غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، أخرجه البخاري ومسلم. فلو كانت مفروضة لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دليل آخر حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو كانت واجبة لدل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها. لم يذكر صلاة الضحى فيما هو واجب من أمر الصلوات صلى الله عليه وسلم. وهي سنة مطلقا، لأن أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى كما مر في الأحاديث، فظاهر من هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن الأحاديث الكثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في أنه كان لا يصليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مذهب أهل العلم من علمائنا من جمهور علماء الأمة أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، واختيار العلماء كشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها لم تكن إلا لمن لم تكن له عادة في صلاة الليل. من ليس له عادة في صلاة الليل يعني لا يتهجد بالليل ولا يصلي بالليل وصلاة الليل له عادة، اختيار شيخ الإسلام أنها سنة مؤكدة في حقه، كأنه يذهب إلى أنه لا يضيع التطوع في الليل وفي النهار، فإذا لم تكن صلاة الليل له عادة تكون صلاة النهار صلاة الضحى له عادة. به قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في الهدي أقوال أهل العلم في هذا الأمر. هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها كثير من الفضل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ومعلوم هذا الكلام الكريم الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو يصلي ثمان ركعات، فهذا حدها الذي اختاره العلماء عليهم الرحمة أنها ركعتان إلى ثمان ركعات. يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات. وكثير من أهل العلم اختار أن الأمر على الإطلاق وأن الإنسان يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقول إنك إذا صليت فوق الثمان ركعات ما زاد يكون تطوعا مطلقا، يكون تطوعا مطلقا ولا يكون صلاة ضحى، فتكون صلاة الضحى على حسب السنية التي فيها بالفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها مقصورة ما بين ركعتين. ولا يخفى عليك أن الإنسان لا يتطوع بركعة واحدة إلا أن يكون وترا، وممنوع بعد ذلك أن يصلي الإنسان ركعة واحدة يتطوع بها، فإذا ركعتان إلى 8 ركعات. يقول كثير من أهل العلم إنك إذا زدت على ذلك فلا حرج عليك، ولكن إذا صليت فوق 8 ركعات فإنك حينئذ تكون مصليا صلاة نفل مطلق، لا آتيا بصلاة الضحى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. الذين ذهبوا إلى أن صلاة الضحى التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم هانئ عند الفتح لا يجوز حينئذ أن يزيد الإنسان على 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم الفتح في بيت أم هانئ صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه قضية عين يقال عنها عند العلماء من أصحاب الأصول والفقه، هذه واقعة علم، وواقعة العين لا يقاس عليها. أرأيت لو لم يصلي إلا 2 ركعات هل تقول لا نزيد على 2؟ إذن هذه واقعة عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور التي تقع بموافقات قدر الله تبارك وتعالى، هذه الأشياء ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، وقائع الأعيان واقعة العين لا تصير سنة ولا يقاس عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا. فهل يقول أحد إنه من السنة الآن إذا دفع الإنسان من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة عليه أن يبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا لأن النبي فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا وقع مصادفة بقدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يبول فنزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.